الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تعالى تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس، أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات، أي الحبوب، وثمار النخيل، أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان: فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله تعالى للصبر عند وجود هذه المصائب، فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا إنا لله، أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بممالكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون، أي الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون، وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبيان أنواع المصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيها توطين للعباد وتهيئة عظيمة للنفوس بما يجمل بها ويحسن في تلقي المصائب التي كل عبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، وما ملئ حبرة إلا وملئ عبرة. وهذه حال الدنيا في تقلباتها. فهذه الآيات تهيئ المسلم تهيئة عظيمة يتلقى فيها المصاب، وكلنا عرضة لهذه الأنواع من الابتلاءات. ولهذا قال جل وعلا: ولنبلونكم، ولنبلونكم، أي الابتلاء الامتحان، الابتلاء الامتحان والاختبار. وهذا التصدير لهذه الآيات بقوله ولنبلونكم فيه أن ما يحل بالمرء من مصيبات في هذه الحياة الدنيا وابتلاءات هي على وجه الامتحان له، على وجه الامتحان للعباد، حتى يتميز الصابر من الجازع. لأن المصيبة إذا وقعت ينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم يتلقاها بالصبر والاحتساب، وقسم يتلقاها بالجزع والتسخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، كما جاء ذلك في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولنبلونكم أي لنختبرنكم ولنمتحننكم، هل تصبرون على الأقدار المؤلمة التي يقدرها الله أو لا؟ هذا المقصود. ولنبلونكم أي نمتحنكم بأقدار يقدرها الله على عبده في هذه الحياة، هي مؤلمة للعبد، هي مؤلمة للعبد. والله عز وجل يبتلي عبده بها للتمييز، تمييز العباد الصابر منهم من الجازع. فهي إنما حلت بالعباد ابتلاء وامتحانا. ولهذا ينبغي على كل من أصيب مصيبة أن يستحضر هذا المعنى، أن هذه المصيبة ابتلاء، ابتلاء وامتحان. ولهذا على العبد مباشرة إذا نزلت به مصيبة أن يري ربه في مصيبته من نفسه خيرا، وهذا إنما يحصل للعبد إذا استشعر أن هذا الذي حصل له إنما هو ابتلاء، والابتلاءات متنوعة مثل ما ذكر الله عز وجل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنواع الابتلاءات، تارة تكون في بدن الإنسان وتارة تكون في صحته وعافيته، وتارة تكون في أهله وولده، وتارة تكون في ماله وتجارته إلى غير ذلك، وتارة تكون في فلاحته وزراعته، فهي متنوعة. ولنبلونكم بشيء، شيء جاء بها أو جاءت هنا نكرة للتقليل، مقصود التنكير هنا التقليل، يعني الابتلاءات في شيء قليل، شيء قليل من الجوع والخوف، أشياء قليلة، أشياء يسيرة هي ابتلاء للعباد وامتحان، بشيء من الخوف والجوع، شيء من الخوف والجوع. في آية أخرى من القرآن سمى الله سبحانه وتعالى الجوع والخوف لباسا، فأذاقها لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون، فسماه لباسا، قالوا لأن الخوف إذا اشتد بالعبد والجوع إذا اشتد بالعبد ظهر عليه، ولهذا أحيانا يرى الإنسان شخص فيقول له ما لك خائف، لأنه يظهر عليه ظهور اللباس، وكذلك الجوع إذا اشتد بالإنسان يظهر عليه ظهور اللباس. فالله عز وجل يبتلي العباد بشيء من الخوف، الخوف يرجع إلى اختلال في الأمن، إلى اختلال في الأمن الذي هو من أساسيات الراحة والنعمة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقد يبتل الإنسان بخوف، يعني من عدو، من سبع، من أمور مهلكة، فيلحق قلبه بسببها خوف، فهذا نوع من الابتلاء، نوع من الابتلاء. وكذلك الجوع، وكذلك الجوع أيضا يبتلى الإنسان بقلة، قد يبتلى إنسان بقلة الطعام فيلحقه جوع بسبب ذلك، أو نقص من الأموال مثل خسارة في تجارته، أو سرقة لماله، أو جائحة تتلف ماله أو شطرا من ماله، نقص في الأموال من الأموال والأنفس، نقص الأنفس، الإنسان في نفسه تضعف صحته ويصاب بأمراض وأسقام، هذا يعد نقص، أو في فقده لمحبوب له وغال عنده من والد أو والدة أو ولد أو أخ أو أخت، هذا كله نقص في من الأنفس. والثمرات هذا يتعلق بالمحاصيل الزراعية من ثمار النخيل والحصاد، أحيانا تصاب الزروع بآفات، وأحيانا تتأثر بقلة مثلا الأمطار، أو أن المياه التي في الآبار تغور، أو يلحق الزرع جوائح فتتلف الزرع أو تتلف كثيرا منه، هذه كلها ابتلاءات، هذه كلها ابتلاءات للتمحيص، تمحيص العباد. ولنبلونكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا على ذكر البلاء، البلاء كما أنه يكون بالمصيبة كذلك بالنعمة، مثل ما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة أي امتحان، وإلينا ترجعون. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ولهذا فإن المؤمن ينجح في الامتحانين، ما هما؟ امتحان السراء وامتحان الضراء، ينجح في الامتحانين. في السراء نجاحه بأن كان من الشاكرين، والضراء نجاحه بأن كان من الصابرين. في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو ناجح في كلا الامتحانين، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في صحته ومرضه، في غناه وفقره، في كل أحواله هو ناجح في الابتلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. قال: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين بماذا؟ ما ذكر. هذه بشارة مطلقة تسمى، أحيانا تأتي البشارة مقيدة وأحيانا تأتي مطلقة. هذه بشارة مطلقة: فبشر عباد، هذه مطلقة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه بشارة مطلقة، فتبقى على إطلاقها متناولة كل خير في الدنيا والآخرة، كل خير في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين أي بكل خير في الدنيا والآخرة، وكل فضل ورحمة ونعمة في الدنيا والآخرة. قوله بشر الصابرين، هذا فيه أن الناس عند المصيبة قسمين: قسم صابر له هذه البشارة، وقسم جازع وله عقوبة، وله عقوبة. ولهذا قالوا أن من أصيب بمصيبة فتلقها بالتسخط والجزع خسر مرتين وخسارتين: الشيء الذي افتقده خسره، وأيضا خسر الأجر الذي كان مترتبا له على هذا الذي ابتلاه الله به، لأنه إن صبر فاز بثواب الصابرين. قال: وبشر الصابرين. من هم؟ ما صفتهم؟ ما حليتهم؟ قال: الذين، هذه صفة الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، يفزع مباشرة إلى هذه الكلمة فيأتي بها عند المصاب مستحضرا معناها، لأن إنا لله ليس وإنا إليه راجعون ليس مجرد لفظ يقال في هذا الموطن، بل هو لفظ وحقيقة، لفظ ينطق به وحقيقة تقوم في قلبه، عندئذ يكون له أثر، يكون له أثر عظيم. ولهذا هذه الكلمة ملجأ للصابرين وذخيرة للممتحنين المبتلين، وهي أحسن ما ينبغي أن يقوله المرء ويبادر إليه عندما يصاب بمصيبة، فإن هذه الكلمة أبلغ علاج وأنفع علاج للمصائب التي يبتلى بها العباد، لأنها تتضمن، هذه الكلمة تتضمن أصلين، تتضمن أصلين عظيمين، إذا قام في قلب العبد سلى في مصابه وطابت نفسه وأيضا سعد بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. الأمر الأول، في الأصل الأول في قوله: إن لله، لأن إن لله وإن إليه راجعون تتكون من جملتين، تتكون من جملتين. الأولى إن لله، هذه فيها أصل عظيم، اللام في لله لام الملك، إن لله يعني نحن ملك لله، إن لله نحن ملك لله وفي مملكته وطوع تدبيره وتصرفه، وأمورنا كلها بقضائه وقدره. إن لله نحن عبيد لله، نحن ملك لله، يتصرف فينا بما يشاء، يقدر ويقضي ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إن لله. والأصل الثاني قال وإن إليه راجعون، يعني هذه الدنيا بكل متعها لن تبقى لنا ولن نبقى لها، بل نحن راجعون صائرون إلى الله عز وجل، ويوم نلقاه يحاسبنا على ما كان منا من أعمال، ومن ذلك حال الإنسان مع المصيبة التي كان يبتليه بها في هذه الحياة الدنيا. والسلف رحمهم الله يؤكدون على ضرورة فهم المعاني، معاني الأذكار، معاني الأذكار وإدراك حقائقها ومقاصدها، حتى يكون لها الأثر عليه، حتى يكون لها الأثر عليه. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا. وفي قصة أم سلمة مع هذا الحديث المعروفة، لما مات زوجها أبو سلمة تقول تذكرت هذا الدعاء ثم وقع في نفسي من خير من أبي سلمة، فأخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم إليها وخطبها وتزوجها وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها. ولهذا ينبغي على المصاب أن يبادر مبادرة سريعة إلى هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويضيف إلى هذا الحمد، يضيف إلى هذا الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته أقبضتم روح ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله عز وجل قبضتم ثمرة فؤاده، انظر سمى الله الولد ثمرة الفؤاد، قبضتم ثمرة فؤاده، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله وهو أعلم سبحانه وتعالى ماذا قال عبدي، فتقول الملائكة حمدك واسترجع، حمدك قال الحمد لله، استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. انظر ماذا يصنع بنفسه من أصيب بهذه المصيبة ثم تلقاها بالتسخط والجزع، كيف أنه حرم هذا الحرمان وخسر هاتين الخسارتين، وفوت على نفسه العوض المبارك في الدنيا والأجر العظيم والثواب الجزيل بيت الحمد في الآخرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى أهل هذه البشارة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكر سبحانه وتعالى ثوابهم عنده، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان صلوات من ربهم ورحمة، ونعمة العلاوة وأولئك هم المهتدون. والعلاوة هي ما توضع بين العدلين، لما يحمل الجمل بالعدلين، العدل على جنبه الأيمن والعدل الذي على جنبه الأيسر، ثم يوضع فوق ذلك زيادة عدلان وعلاوة يقال لها، قال نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني أنه مع العدلين الصلوات والرحمة هناك زيادة، وأولئك هم المهتدون، اعطوا ثوابهم وزيدوا فيه، هذا المعنى، معنى قوله نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني أنهم اعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا في الثواب. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أنه لا بد أن يبتلي عبده المؤمن أو عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذا هو مقصود الابتلاء، هذا مقصود الابتلاء ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر. قال وهذه سنته في عباده أن يبتلي العبد، وبأنواع الابتلاءات التي ذكر الله جل وعلا في الآية. قال لأن السراء يعني النعمة والرخاء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط، لحصل الاختلاط الذي هو فساد، الاختلاط يعني لم يحصل تميز بين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، هذه كلها هذا كله يظهر في التمحيص الذي هو الابتلاء. قال وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، ليس هذا مقصود المحن والابتلاءات، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف أي من الأعداء، والجوع أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع كله لهلكوا، الله قال في الآية بشيء، وأهل العلم يقولون التنكير هنا للتقليل، بشيء أي بقليل ويسير من الخوف والجوع. قال والمحن تمحص لا تهلك. قال ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك، يتناول كل نقص أيا كانت صفته يحصل لمال المرء. والأنفس أي بذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، وأيضا من أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والأشجار كلها والخضر يعني البقول ونحوها، ببرد أو برد، البرد الشديد قد يهلك الزروع، والبرد الثلج إذا نزل أيضا قد يهلك الزروع، أو حرق أو آفة سماوية من جراد، أيضا الجراد إذا جاء يأكل الزروع ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها، فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين، الجازع حصلت له المصيبة فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه ما من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، والنفع الذي يشير إليه دنيوي وأخروي، لأن الدنيا فيها عوض مبارك للصابر وأخروي بالأجر والثواب المضاعف المعد للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلهذا قال وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجورهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم سبحانه وتعالى بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، قال المصيبة هي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا إنا لله، أي مملوكون له مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه. بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعباده أو بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر العبد بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر، هذه في قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفنا أنها تتضمن أصلين جمعت بين الإقرار بالعبودية والإيمان بالبعث، جمعت بين الإقرار بالعبودية والإيمان بالبعث. قال أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، عليهم صلوات من ربهم أي ثناء وتنويه بحالهم، أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ورحمة أي عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. قال وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، عرفوا الحق، عرفوا ما ينبغي أن يكونوا عليه، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون. انتبه لهذه الفائدة، مهتدون إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه هداية، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه هداية، هداية من الله لعبده، ولهذا من وفق لها فقد هدي، هداه الله، من وفق لقول إنا لله وإنا إليه راجعون هدي، رزق هداية عظيمة في مصابه. وهو هنا صبرهم لله، ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله، لأن هؤلاء لهم الصلوات التي الثناء، جازع له الذم والعقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. قال فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وهذا يعني ينبه فيه رحمه الله إلى حاجة استذكار العبد هذه الآية ومعانيها ودلالاتها حتى تكون حاضرة معه ليهدي بها نفسه عند مصابه أو عند مصاب غيره. ولهذا من أحسن ما يسلى به المصاب أن يذكر بهذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآيات. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس، هي ثلاث آيات على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. هذه كلها أشياء اشتملت عليها هذه الآيات. حاصل هذه الآيات مثل ما أشار الشيخ رحمه الله توطين النفوس بماذا تفعل عند المصاب. وثمة أمور يعني منها ما ذكر في هذه الآيات ومنها ما ذكر في النصوص الأخرى تداوي حر المصيبة وألمها عند المصاب. كلما كان المصاب مستحضرا لها حاضرة في قلبي عند مصيبة أعانته على ما يسليه. وأحد أهل العلم له مصنف نافع في هذا الباب سماه تسلية أهل المصائب لابن الحنبلي، تسلية أهل المصائب، هذا كتاب عظيم ونافع جدا في بابه. وإذا كانت المصيبة بفقد ولد فهناك أيضا كتاب خاص في هذا نافع جدا في بابه، وبرد الأكباد عند فقد الأولاد، وهو على اسمه إذا قرأه بأنات من ابتلي بفقد ولد سلاه تسلية عظيمة وأفاده فوائد عظيمة جدا. وأهل العلم ذكروا أنواعا من الأمور إذا حضرت عند العبد في مصابه حصل له التسلية وداوت حر مصيبته، منها هذا الذي ذكر في الآية، الصبر والاسترجاع، هذان أمران، أن يقابل مصيبة بالصبر مستحضرا ثواب الصابرين كما قال الله وبشر الصابرين، والاسترجاع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه مفزع للمصابين وذخيرة للمبتلين، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه كما قال الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأيضا يتأمل في مصيبته مقارنا لها بغيرها من المصائب التي أعظم منها وأكبر، فيجد أن في مصاب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته، فهذا يهون عليه المصاب. أيضا أن يعلم أن جزعه عند المصاب لا يرد شيئا فائتا، لو جزع ما شاء أن يجزع لا يرد شيئا فائتا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه، يعني جزع لا فائدة فيه بل فيه ماذا؟ مضرة. كذلك أن يعلم العبد أن ما يفوته من الثواب والأجر، ما يفوته من الثواب والأجر والذي دل عليه قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، إن تسخط وجزع ولم يصبر أعظم من المصاب نفسه. كذلك يسلي المرء رجاء الخلف والعوض المبارك الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابر المحتسب، مثل ما جاء في الحديث ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا. أيضا أن يستحضر أنه إن لم يصبر، والصبر ما متى موضعه؟ عند الصدمة الأولى، أنه إن لم يصبر سلا فيما بعد سلوا تلقائيا، يعني الآن الشخص الذي في شدة ألم المصيبة وتلقاها بالجزع والتسخط إلى غير ذلك، بعد شهر أو شهرين هل يوجد هذا الذي في نفسه ولا يذهب وينشغل به؟ هذا السلو يأتي تلقائيا مع الأيام، ولهذا يقولون من لم يسلو إيمانا عند المصيبة سلا سلو البهائم، من لم يسلو إيمانا عند المصيبة سلا سلو البهائم. البهيمة تتألم عندما يموت ولدها، لكن بعد أيام ترعى وتشتغل بالرعي وأكل يعني طعامها ويذهب عنها ذلك. فمن لم يسلو إيمانا واحتسابا عند المصيبة عند الصدمة سلا سلو البهائم. أيضا أن يعلم العبد أن الله أرسل المصائب تمحيصا وابتلاء، مثل ما قال الله في الآية ولنبلونكم. وأيضا أن يتأمل في أحوال الناس، الابتلاء شامل عام لكل الناس. وأيضا أن يتأمل أن المحنة في طيها منحة ومنح عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى بها العبد إذا تلقى المصيبة بالصبر والرضا والشكر. وأن يعلم أن مرارة المصيبة في الدنيا مع الصبر والاحتساب تكون حلاوة عظيمة يوم القيامة، تكون حلاوة عظيمة يوم القيامة. وأهل العلم لهم في هذا الباب تفاصيل نافعة وفوائد ثمينة تجدها في مثل الكتاب الذي أشرت إليه تسلية أهل المصائب، وأيضا تجدها في كتاب عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله سماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ومن أحسن ما كتب في باب الصبر وباب الشكر، جمع بين الصبر والشكر في هذا الكتاب، لأن الله جمع بينهما في آيات كثيرة في مواطن كثيرة. تجد الله يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار شكور. فهذا الكتاب أفرده في هذين المقامين، مقام الصبر ومقام الشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في الحديث الذي أشرت إليه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.